أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المسألة الثالثة وهي مسألة بيع العين المشتركة التي لها منافع محللة ومحرمة، ويكون الداعي لبيعها من قبل البائع هو أن يصرفها المشتري في الحرام. فهذه هي المسألة الأخيرة في بحث القاصد، فلا يؤخذ الصرف في الحرام شرطا في العقد، لا شرطا مذكورا في العقد ولا متواطيا عليه من قبل الطرفين، بل غاية ما يوجد في المقام أن هناك داع هو الذي حرك البائع نحو إنشاء المعاوضة. فلو سئل البائع لماذا بعت العنب، يقول بعته لكي يخمر، لكي يصنع خمرا. فما هو الحكم في مثل هذا الفرض؟ يقول المصنف بأن الحكم في المقام هو الحرمة، وذلك لصدق عنوان الإعانة على الإثم، إذ أنه المفروض أن البائع يعلم بأن المشتري سيصرفه في الحرام، فإنشاء المعاوضة معه إعانة على الإثم، خصوصا مع فرض أنه قاصد لوقوع الحرام في الخارج، وحينئذ مصداق الإعانة على الإثم في المقام متحقق. وقد ذكرنا في أبحاث سابقة مرارا وتكرارا عدة جهات في التمسك بقوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أو قاعدة الإعانة على الإثم والعدوان. فذكرنا بأنه قد يقال بأنه هذا الدليل لا ينطبق في المقام، وذلك لأنه الإعانة لا تحصل بمجرد الإنشاء، وإنما تحصل بمسألة التسليم وتسليط المشتري على العين، أما مجرد المعاوضة والإنشاء العقدي بين الطرفين بعتك وقبلت، هذا لا يصير المورد من مصاديق الإعانة على الإثم. وكذا ثانيا قد يشكل بأن غاية ما يستفاد من الآية لو سلمت دلالتها هو الحرمة التكليفية، وهذا العنوان ليس عنوانا ماذا متحدا مع المعاملة، بل هو عنوان عارض على المعاملة، وحينئذ غاية ما يلزم في المقام الحرمة التكليفية للإعانة، لا الحرمة التكليفية لنفس المعاوضة، فإن هذا من العناوين الطارئة على ماذا؟ على المعاملة، فليس المورد من قبيل النهي عن نفس المعاملة، بل النهي لعنوان مقارن للمعاملة. وثالثا بأنه لو سلمنا دلالتها على الحرمة التكليفية فلا يستفاد منها شنو؟ الحرمة الوضعية، فإن آية الإعانة على الإثم لو سلمت دلالتها فغاية ما يستفاد الحرمة التكليفية، وأنت الآن في مقام إثبات قبل، فإن كنت في مقام إثبات صرف الحرمة التكليفية بما حرمة، الكلام صحيح، أما إذا كان الغرض إثبات الحرمة الوضعية فيكون الدليل قاصرا. وكل هذه الإشكالات أجبنا عنها في أبحاث سابقة مفصلا، فهي متكررة والأجوبة متكررة، فليلاحظ ثمتها. هذا تمام الكلام في أصل المسألة، وكان ينبغي على الشيخ أن ينتهي من البحث، ولكنه عندما انتهى من هذه المسألة الثالثة في طيها تعرض إلى هذا المطلب، وهو خارج عن المقسم، إذ المقسم هو القصد، قصد المتعاملين، إما القصد على نحو أن يؤخذ شرطا أو ركنا، وإما على نحو الداعي. الآن نتكلم عن صورة هي محل الابتلاء عادة، وهي خارجة عن هذه القسمين، وهي فرض ما لو ماذا لو باع العنب أو الخشب وما شاكل ذلك من الأعيان المشتركة التي لها منافع محللة ومحرمة في نفسها ممن يعلم أنه يصرفها في الحرام بدون أن يكون له داع. لا يوجد داعي عند البائع لكي يصرف المشتري العين في وين؟ في الحرام، بل يقول أنا أعلم بأنه يصرفها في الحرام، أما الداعي لبيعها هو حصول على الثمن، مو داعي أنه شنو أنه يصنعها خمرا، صنعها خمرا لو لم يصنعها ليس عندي داعي لذلك، فأنا إقدامي على المعاوضة هو أني أريد أن أبيع عنبي لكي لا يتلف. صنعها الطرف الآخر، أكلها، صنعها خمرا، أكلها الضيوف، لا علاقة لي. وإن كنت أعلم سأنه سيصرفها في وين؟ في الخمر. وهذه هي المسألة محل الابتلاء، وهي عادة هي المتعارفة، لا أن المتعارف هو أن يشترط عليه الصرف الحرام شرطا أو ركنا أو يكون له داع لذلك. إذن هل يجوز أن يبيع العين المشتركة لمن يعلم أنه يصرفها في الحرام أو لا، مع فرض أنه لا يوجد عنده لا باعث ولا شرط ولا ما شاكل ذلك؟ هذه الصورة أو هذا الصورة لها عدة أنحاء. النحو الأول أن البائع يعلم بأن المشتري سيصرفها في الحرام بنفسه، فهو الذي سيأخذ هذا العناب وماذا ويحوله إلى خمر ويصنعه خمرا. هي النحو الأول. النحو الثاني أن البائع يعلم أن هذا العنب سيتحول لخمر في الجملة، هل من قبل، سواء كان من قبل من المشتري أو غيره، فهو لا يعلم أن هذا المشتري بعينه سيحوله إلى خمر، غاية ما يعلم بأن هذا العنب سيصنع شنو؟ سيصنع خمرا، أما من أنا ما أدري، لكن أعلم سأنه سيصنع بالأخرى خام. هل الذي سيصنعه نفس المشتري أو شخص آخر؟ لا أعلم. هذا نحو ثاني. النحو الثالث أن يفرض بأن البائع يعلم أن المشتري مهنته هو التخمير، ولكن لا يعلم أن هذا العنب بعينه الذي باعه إياه سيتحول إلى خام، إذ يحتمل أنه ماذا سيعطيه الضيوف لكي يأكلون، فهو لا يعلم أنه سيتحول هذا العنب إلى خمر، فباع العنب ممن مهنته أن يصنع الخمر، ممن مهنته وعادته أن يصنع شنو؟ أن يصنع مثلا الخشب صليبا، ولكن لا يعلم هل سيتحول هذا الخشب بعينه إلى صليب أو سيستعمل في البناء، لا يعلم من لذلك. هذه أنحاء كم؟ ثلاثة. والشيخ الآن يتكلم عن النحو الأول، وسيأتي بعد زمان التعرض ماذا استطرادا لبعض الأنحاء الأخرى. إذن محل البحث أننا نفترض أن البائع يعلم بأن هذا المشتري بشخصه سيحول هذا العنب إلى خمر، هذا وهو النحو الأول وهو القدر المتيقن من كلمات الأعلام. فما هو حكم هذه المعاوضة؟ الشيخ الأعظم يقول ذهب أكثر الفقهاء إلى عدم التحريم، فيجوز لك أن تبيع العنب لمن يعلم أنه يصنعه خمرا، واستدلوا على ذلك بالأخبار الكثيرة. فالكلام فعلا يقع في إثبات المقتضي لجواز المعاوضة، ثم نبحث عن رفع المانع والبحث عن المعارض. أما المقتضي فقد عقد صاحب الوسائل في كتابه المبارك بابا مستقلا عرض فيه الروايات التي يمكن أن يستفاد منها جواز بيع العنب لمن يعلم أنه يجعله خمرا، وذكر في هذا الباب 10 روايات، وهو الباب الذي ذكره في الجزء 17 صفحة 229. وقد تعرض الشيخ الأعظم إلى نحوين أو إلى نموذجين من هذه الروايات الموجودة في هذا الباب، وهو الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به. الرواية الأولى صحيحة ابن أذينة، وقد عبر البعض عنها بالحسنة لوجود إبراهيم ابن هاشم. قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم، يعني أشجار العنب تسمى كرم، له كرم يبيع العنب لي. أقرأ الرواية التي نقلها، نص العبارة التي نقلها صاحب المصنف، وإن كان في المصدر مختلف سأقرأها بعدين في المصدر. هذا النحو الذي نقله المصنف في الكتاب: أسأله عن رجل له كرم يبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا، أو ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو مسكرا. فقال هكذا نقلها المصنف في المصادر، أنا راجعت أيضا في المصادر كما نبه المحقق على ذلك المجر هكذا: أسأله عن رجل له كرمون أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا. والسكر مطلق المسكر، يشمل النبيذ الذي يصنع من التمر، فالعطف ليس عطف شنو، عطف تفسير، بل الخمر غير السكر، السكر عام يشمل النبيذ المصنوع من التمر. فقال عليه السلام هكذا الجواب: إنما باعه حلالا، هو باع العنب، إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله، يعني في الوقت، الإبان في الوقت الذي يحل شربه أو أكله، فلا بأس ببيعه. فهذه الرواية صريحة في إثبات عدم نفي البأس في البيع. هاي رواية. رواية أخرى نقلها المصنف رواية أبي كهمس، والرواية ضعيفة حيث لا يوجد توثيق للراوي المباشر أبي كهمس. قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام، رواية المصنف ما نقلها كامل، إلى أن قال: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا. عندما سأل السائل مسألة قال يجوز له أن يبيع، ثم استشهد الإمام قال: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا. يوجد هناك رواية صحيحة السند بنفس المضمون وهي صحيحة رفاعة التي هي الحديث الثامن من نفس الباب. سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره، يعني لمن يخمره، هل يجوز؟ قال حلال. ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا قبيحا أو خبيثا؟ ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا خبيثا؟ بلي. فهذه الرواية نظير هذه الرواية. وأيضا ما ورد عندنا وسيتعرض إلى المصنف رواية الحلبي عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا، صحيح أيضا. عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا، قال يبيعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إليه، أحب ولا أرى به شنو بأسا، يعني ماكو بأس تبيع على غيره، بس الأفضل إليه الأحب تبيعه لمن يصرف في الحلال، وغيرها من الروايات. فهي روايات كثيرة، واضح، مستفيضة، أو بعضهم أدعى التواتر فيها، واضح، روايات كثيرة واردة في المقام. وكل هذه الروايات واضحة الدلالة على جواز بيع العنب لمن يعلم أو لمن يعلم أنه يجعله خمرا. هذا هو تمام الكلام في إثبات المقتضي، الكلام في رفع المانع. وما يمكن أن يكون مانع أحد أمور يتعرض لها المصنف تباعا. الأمر الأول، طائفة أخرى من الأخبار قد يستدل أو قد يستفاد منها المنع، وقد مرت علينا هذه الروايات في مسألة سابقة، منها صحيحة ابن أذينة التي هي مكاتبة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، قال لا، والنهي ظاهر في شنو؟ في الحرمة، والحرمة إذا انصبت على البيع فيستفاد منها الفساد. هذا الرواية الأولى. الرواية الثانية رواية عمرو بن حريث أو حريث عن التوز أو التوت، أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم، قال لا. إذن هذه الرواية أيضا دلت على المن. وهذه الرواية بلحاظ سندها في بعض النسخ هكذا بإسناده، عن الشيخ الطوسي، عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عيسى القمي، عن أبان بن عيسى القمي عن عمرو بن حريث أو حريث، هكذا يوجد عندنا في بعض النسخ. ولكن في النسخ المحققة وحسب المراجعة أكثر أكثر، يعني الموجود في الكتب الأربعة، ليس أبان بن عيسى القمي، أبان عن عيسى القمي، أبان عن عيسى القمي بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبان عن عيسى القمي عن عمرو بن حريث، ولا يوجد من يتوقف فيه في هذا السند إلا ما قد يقال في عيسى القمي، فإنه لا توثيق له مباشر. نعم، يمكن استفادة توثيقه عن طريق رواية نقلها الكشي، وتعرض لها السيد الخوئي عندما ترجم للرجل في معجم رجال الحديث الجزء 14 صفحة 211. فإن عيسى القمي هو عيسى بن عبد الله، بل ابن عبد الله بن سعد الأشعري، واضح؟ خب، صفحة 211. فإن سعد القمي هو سعد بن عبد الله، أو فإن عيسى القمي عيسى بن ماذا؟ عيسى بن عبد الله ابن سعد. ماذا؟ ابن سعد الأشعري. لاحظوا ما ذكره هناك عندما تعرض للرجل. فيوجد هناك رواية صحيحة رواية تامة السند استفاد منها التوثيق، وعمر بن حريث له توثيق فما في إشكال في الرواية، ولهذا الرواية عبر عنها الأكثر بأنها معتبرات. هاتان روايتان دالتان على المنع، فها هنا طائفتان من الروايات، فهل هذه الطائفة تصلح أن تكون مانعا أو لا؟ ذكر الشيخ الأعظم في الكتاب ثلاث وجوه لمحاولة الجامع بين هاتين الطائفتين المتعارضتين. الوجه الأول ما تقدم بحثه، فقط نذكركم من عيد مرة ما تقدم بحثه بأن يدعى أنه لا تعارض بين الطائفتين، إذ ما دل على المانع يحمل على مورد الاشتراط، وما دل على الجواز ونفي البأس يحمل على مورد عدم الاشتراط. فتارة الشخص يبيع العنب بشرط أن يعمل خمرا فهنا حرام، وهذا هو المنظور إليه في روايات المنع، وتارة نفترض أنه يبيعه لمن يعلم أنه يجعله خمرا بدون أن يقصد ذلك، لا داعيا ولا شرطا، ولهم يحزنون. فحينئذ هذا هو المنظور إليه في روايات الجواز، فلا تعارض حينئذ بين الطائفتين. وقد بحثنا هذا المطلب مفصلا في أبحاث سابقة عندما تعرض الشيخ له، وكانت خلاصة جواب المصنف بأن حمل ما دل على المنع على صورة الاشتراط في غاية البعد، بعيد للغاية كما عبر هناك، حيث إنه اشتراط أن يصنع الخشب صليبا أو صنما ليست منفعة متعارفة متواجدة في زمان النص، بحيث يحمل النص على مورد الشرط، فلا غرض للمسلم في الشرطية لكون المنفعة ليست عقلائية وعرفية وليست متداولة، بخلاف ماذا؟ بخلاف ماذا؟ إجارة الدار لأن يحرس فيها الخمر وما شاكل ذلك، بحسب ما بحثناه سابقا مفصلا. فهذه الطائفة الدالة على المانع لا تحمل على صورة الاشتراط، لأنها حمل للدليل على الفرد غير المتعارف والفرد النادر. هذا هو الجواب الأول وما عليه، ما في له بعد. الجواب الثاني بأن يقال بأن المورد من موارد تطبيق القاعدة الكبروية، وهو كلما وجد عندنا نص ووجد عندنا ظاهر فيحمل الظاهر على طبق النص، وإن شئت قلت بأنه متى حديث صياغة أخرى للمطلب في اختلاف بين العلام، وإن شئت قلت بأنه متى ما وجد عندنا دليلان أحدهما يدل على الإلزام والآخر يدل على الرخصة فيرفع اليد عن الإلزام بقرينة الرخصة على غير الإلزام، فإن كان الإلزام وجوبا يحمل على الاستحباب، إن كان حرمة يحمل على الكراهة. لاحظوا صياغتين مختلفتين، الصياغة الأولى تقول نص وظاهر فيحمل شنو؟ فيحمل النص ويحمل الظاهر ببركة النص. الصياغة ما علاقة نص وظاهر، العلاقة أن هذا إلزام وهذا شنو؟ ترخيص، سواء كانت لسانهما نص، كلاهما نص، كلاهما ظاهر، أحدهما ناس الآخر ظاهر. على كل حال متى ما وجد إلزام ووجد ترخيص فإنه يرفع اليد عن الإلزام بقرينة شنو؟ بقرينة ماذا؟ يرفع اليد عن الإلزام بقرينة الترخيص. ومقامنا مصداق لكلا الصياغتين،
فعندنا دليل يدل على الجواز وهو لا بأس، وهو صريح في الجواز، ما في احتمال آخر، صريح في الجواز. وعندنا دليل يدل على شنو؟ على الحرمة، وهو لا 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 ظاهر لو ناس لا ظاهر في شنو؟ في الحرمة. فيكون موردنا مصداق لكلا الصياغتين، عندنا ظاهر وعندنا نص. فيرفع اليد عن الظاهر ببركة النص، فيحمل الظاهر وهو النهي على الكراهة، وكذا بلحاظ الصياغة الثانية الكلام هو الكلام. فالنتيجة أن مقتضى الجمع بين الدليلين هو أن نحمل ما دل على الحرمة على الكراهة. وإن لم تقبل بهذا الجمع كما يراه البعض، يقول لا نقبل بأنه هذا من مصادق الجمع العرفي، فإنه يوجد عندنا طريق آخر لإثبات المطلب، وهو التمسك بطائفة ثالثة شاهدة جمع على هاتين الطائفتين المتعارضين، وهي رواية أي صحيحة الحلبي، حيث ورد فيها عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا، قال بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى به بأسا. هذه الرواية خصوصيتها أنها بس تنفي البأس، بأنها تدل على أنه نفي البأس في قبال المحبوبية، فما هو أحب للإمام أن يبيع العناب لشخص يصرفه في الحلال، هذا هو الأحب للإمام، فما عداه غير محبوب، وغير المحبوبية شاهد على أن هذا الفعل شنو؟ مكروه. إذن الخصوصية التي في ذهن الشيخ الأعظم حيث جعل هذه الرواية شاهد جمعين أنه قد جعل نفي البأس في قبال المحبوبية، فما هو أحب أن لا تبيعه على من يصنعه خمرا، فيكون هذا الفعل مرجوح لأنه خلاف حب المعصوم، حب المعصوم يكشف عن رأي الشارع يعني، فيكون بيعه لمن يصرفه في الحرام خلاف محبوب الشارع، خلاف إرادة الشارع، وهذا مساوق للكراهة. فهذه الرواية شاهدة جمع على الطائفتين المتعارضتين. إذن عندنا طائفة شنو؟ تثبت الجواز، عندنا طائفة تثبت الحرمة. الآن صار تعارض، هل يوجد طائفة ثالثة شاهد جمع بين الطائفتين؟ توجد عندنا طائفة ثالثة شاهدة جمع بين الطائفتين، وتقول بأن هذا النهي تنزيهي، النهي تنزيهي، والجواز مقرون بخلاف كونه، والجواز الذي ثبت في روايات الجواز سنخ جواز ورخصة تتنافى مع المحبوبية، فتكون هذه الطائفة الثالثة شاهد جمع بين الطائفتين المتعارضتين. والفرق، ركزوا، بين هذا الجمع والجمع السابق أن الجمع السابق الذي ذكرناه الوجه الأول يعني لما قبلناه، الذي قلنا أنه في غاية البعد، يسمى عندهم بالجمع الموضوعي لا بالجمع الحكمي، أي أنه في الجمع الأول كنا نحاول أن نغير موضوع كلا الدليلين، فلا نتصرف في رتبة الحكم والمحمول، إنما نتصرف في رتبة الموضوع، بحيث قلنا أن الروايات الدالة على الجواز ناظرة إلى مورد عدم الاشتراط، والروايات الدالة على المنع ناظرة إلى مورد الاشتراط، فببركة هذا الحمل سيتغير موضوع كلا الطائفتين. فهذا الجمع الأول يعالج أي رتبة؟ رتبة الموضوع. أما هذا الجمع يقول لا، الموضوع واحد، كلاهما مورده شنو؟ بيع العنبي أو الخشب ممن يعلم أنه يصرفه في الحرام. فحينئذ لا تصبل بل لا, لا يوجد عندنا جمع عرفي في رتبة الموضوع، فيتعين الجمع في أي رتبة؟ في رتبة الحكم وفي رتبة المحمول. وحينئذ قال عندنا حكمان تواردا على موضوع واحد، وهذان الحكمان المتواردان على حكم واحد كيف نجمع بينهما عرفان؟ فقال نحملهما على الكراهة. وهذا هو ما ذهب له كثير من الأعلام، فحملوا الأخبار على الكراهة. فهذا ما ذكره أكثر الأعلام. في قبال ذلك ذهب جمع من علمائنا إلى أن هذا الحمل محل إشكال ومردود وممنوع، وذلك لأنه لو قبلنا التوجيه الثاني وأن رواية الحلبي شاهد جمع ولم نستشكل في ذلك، وإلا باب الإشكال واسع، إذ قد يقال بأن ما يستفاد من رواية الحلبي هو نفس ما يستفاد من رواية صحيحة ابن أذينة، وهو نفي البأس. غايته أن بيعه لمن يصرفه في الحلال أحب، أفعل تفضيل أحب، وذاك معنى أنه شنو؟ مبغوضون، هذا أحب، هذا في قبال الأحب، وفي قبال الأحب أفعل التفضيل محبوبون، يعني لا بأس به لآخر كما في الرواية. فلا يستفاد من هذه الرواية الكراهة، تفتين؟ هذه الرواية لا يستفاد منها الكراهة، بل هذه الرواية واضحة في الجواز ونفي البأس. غايته أن الطرف الآخر أحد، شرب الماء مثلا، شرب الماء جائز، لكن أحب إلي أن تعطي الماء لمن يحتاج إليه مثلا لوالدك. كون هناك شيء أحب من هذا الفعل لا يدل على أن نفس الفعل شنو؟ ماك مكروه. ما شاء الله، هناك موارد عديدة أن يكون هناك طرف آخر أحب من هذا الطرف، وهذا لا يكشف أن نفس الطرف شنو؟ ماك مكروه. إذا غضضنا النظر عن ذلك، أن النتيجة ما توقف على هذا، النتيجة ما توقف على رواية الحلبي، بالآخر عندنا دليلان، أحدهما منع والآخر رخاص. فلو غضضنا النظر عن ذلك ورجعنا إلى أصل هذا الجمع، فهل هو مقبول أو غير مقبول؟ نقول مقتضى الصناعة الأولية مثل ما ذكرتموه صحيح، عندنا دليل دل على الحرمة ودليل دل على الرخصة، مقتضى القاعدة الأصولية أن نحمل ما دل على الحرمة على الكراهة تطبيقا للقاعدة الكبروية التي عليها أساس الفقه، أكثر مواد الفقه هكذا صورة. ولكن توجد عندنا قرينة في المقام تمنع هذا الحمل، وإن شئت عبرت بتعبير أدق، ما دل على الرخصة يأبى الحامل في موردنا على شنه؟ على الكراهة، وهو ما ورد في رواية أبي كهمس وصحيحة رفاعة، حيث إن الظاهر عرفا من هاتين الروايتين أن بيع التمر لمن يعلم أنه يصنعه خمرا حالة مستمرة صدرت من المعصوم وأمر متعارف ومتداول، هو ذا نحن نبيع، هذا التعبير فعل المضارع، وهذا نحن نبيع ظاهر في شنو؟ في الاستمرار والعادة، يعني عادة المعصوم، عادة المعصومين أن يفعلون كذلك. وكذا ما ورد في ماذا في صحيحة رفاع: ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شراما خبيثا؟ فقد يقال الظاهر عرفا من هذه النصوص هو أنه ما صدر من المعصوم حالة مستمرة، وحمل فعل المعصوم المتكرر على الكراهة بعيد بل غير صحيح. قد يحمل فعل واحد في واقعة على شنو؟ على أنه فعل المكروه لمزاحمة مع ملاك أهم، كما لو رأينا المعصوم يشرب الماء واقفا في الليل، لعله شرب الماء واقفا تلك الليلة لمشكلة في ظهره، لمشكلة منعته من الجلوس، لحاجة، لغرض. على كل حال نقول فعل في واقع نؤوله. أما استمرار صدور الفعل في الخارج على هذا النحو، بل الاستشهاد به في مقام الحكم عندما أثبت الجواز، الإمام استدل بفعله على الجواز، فحينئذ يكون هذا قرينة على أنه مثل هذا الأمر الصادر من المعصوم صدر على الحالة المتعارفة، مو بعناوين ثانوية، لأنه لا يستدل بفعل الإمام، ما يستدل بفعله إذا في عنوان شنو؟ إذا كان عنوان ثانوي، هذا عنوان أولي، يعني قاعد يتكلم يستدل على المطلب بفعله، وهم فعله شنو؟ حالة مداومة وحالة استمرار. وحينئذ هذا يمنع من ماذا؟ من هذا الجامع. وهذا ما ذكره جمع من المحشون، وأصر عليه السيد الإمام قدس سره في ماذا؟ في كتابه، عندما تعرض إلى هذه الروايات في الجزء الأول صفحة 217، الجزء الأول صفحة 217، أصر على هذا وقال أنه لا يمكن ماذا؟ لا يمكن حمل روايات الجواز على الكراهة، بل كما سيأتينا إن شاء الله هو كل روايات الجواز ضربها، قال كلها مو صحيحة، هذا خلاف الكتاب والسنة، خلاف العقل، ما دل على الجواز قال خلاف العقل، لأنه هذا إعانة على الإثم، فكيف الإمام يبيع العنب لمن يصنعه خمرا؟ فسيأتينا إن شاء الله لعله إذا صاد فرصة كلامه، حيث قال أصلا لا نحتاج لبحث عن المعارضة، من أول ما دخل البحث سد الباب، قال أن العقل القطعي يدرك أن بيع العنب لمن يعمله خمرا قبيح ويستحق العقوبة، وما دل على الرخصة مخالف للعقل القطعي ومخالف للكتاب ومخالف كذا، مع أنها 10 روايات عقدها صاحب الوسائل، إن لم تكن متواترة فهي مستفيضة، فهل يمكن رميها كذا روايات بمثابة دعوى أنه العقل القطعي يحكم بذلك، أو لا أن العقل متوقف في هذه المسألة؟ على كل حال هو ما قبل نفس الرواية، فما بالك بحمل الروايات على الكراهة وأن المعصوم يداوم على المكروه؟ أنتم بلحاظ لغتكم العربية عندما يقال ألسنا نبيع تمرنا، هل هذا تدعى الاستمرار والمداومة أو أعام؟ ألسنا نبيع تمرنا، هل يستفى أن هذه حالة مداومة أو تصدق ولو صدرت منه في بعض الأحناء أنحاء المتفرقة 4 مرات صدرت منه بيع لنفتقر، ألسنا نبيع تمرنا، أو لحالة مستمرة تدل على هي مداومة؟ ماذا تقولون بحسب عرفكم؟ ألسنا نبيع كذا لشخص كذا؟ ألسنا نفعل كذا؟ ما لا تتأثر بالكلمات اللغويين، أن الفعل المضارع هي محل نقاش يدل على استمرار الحال.
شنو التمسك فقط بنقطة التعبير أو بنقطة أن الإمام عليه السلام في مقام الاستمرار؟
لا هو ماذا كان عمقته، هو لا يقول بس التعبير، نفس التعبير،
مجرد التعبير قد يجي واحد يقول لا أستطر، الثاني يقول أستطر، بس إذا تمسكنا بنقطة أن الإمام في مقام الاستشهاد وجاء يعلم وجاء كذا، تمسك بالفعل المكروه
يهماكم أن الإمام يستمره المكروه.
خلاص
على مبانيهم يعني وين كان على
مباني
قال يس على مباني الأعلام أكثرهم يقولون مكروه لكنه في الأقل يؤولوه لوجود مزاحم يعني صدر منه مكروه كراهة اقتضائية لوجود مزاحم أهم وملاك أهم خب لا مانع أن يترك المكروه لمانع أهم.
فإذا يستشهد الإمام بالفعل هل يناسب أنه يستشهد بفعل مكروه في حق نفسه لوجود مزاحم مع أنه في مقام ضرب قاعدة يعني
تأملوا إلى غير خلنا نقرأ عبارة أن تأملوا إلى غير وكان كما قال المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقاصد عشان قاصد يعني داعي بقصد أن يعمله وكذا بيع الخشب بقصد أن يعمله صنما أو صليبا لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان ولا إشكال ولا خلاف في ذلك انتهى البحث الآن مطلب جديد أما لو لم يقصد البائع ذلك وهذه مسألة خارجة عن المقسام ولكنه بحثها المصنف في ذيل المسألة لأهميتها قال فالأكثر على عدم التحريم للأخبار المستفيضة منها نقرأ قرأنا الصحاح في الدارس ما نقرأ وقد يجمع بينهما وبين الأخبار المجوزة بحمل هاي الجمع الأول بحمل المانعة على صورة اشتراط جعل الخشب صليبا أو صنما أو تواطؤهما عليه فلا تدخل المسألة في محل البحث رواية الجواز خارج عن محل رواية المنع خارج عن محل البحث وفيه أن هذا في غاية البعد إذ لا داعي للمسلم على اشتراط صناعة الخشب صنما في بتن في متن بيعه أو في خارج يعني تواطي أو في خارج أنحو التواطي ثم يجيء ويسأل الإمام عليه السلام عن جواز فعل هذا في المستقبل وحرمته وهل يحتمل أن يريد نفس المطلب كرره سابقا وبحثناه وهل يحتمل أن يريد الراوي بأبيع التوز أو التوت ممن يصنع الصنم وأبيعه مشترطا عليه وملزما في متن العقد أو قبله أن لا يتصرف فيه إلا بجعله صنما هذا جدا بعيد فالأولى حمل الأخبار هي الجمع الثاني حمل الأخبار المانعة على الكراهة لشهادة غير واحد من الأخبار على الكراهة كما هو حسب البحث الذي بحثته وكما ذكر الإعلام ما في غير واحد من الأخوة تدعى الكراهة الظاهر عبارة الشيخ أنه غير واحد يعني هم روايات كثيرة لا توجد عندنا ما يمكن أن تكون رواية إلا ما ذكره الشيخ فالشيخ لعله في نظر شيء آخر لا نعلمه لكن ما نعرفهم بحسب البحث بحسب ما قرأنا الروايات لا توجد عندنا رواية ظاهرة في الكراهة غير ما يمكن أن يدعى في صحيحة الحلبي فقوله غير واحد من الأخبار لم نجد ذلك عليه كما أفتى به جماعة نحن ما نحتاج إلى غير واحد أخبار نفس الجمع العرفي يقتضي ذلك بحسب القاعدة الأولية ويشهد له رواية الحلبي يعني صحيحة الحلبي صحيحة محمد الحلبي عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا قال بعه كما في النسخ بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى به بأسا وغيرها تأملوا في هذا الجمع الثاني هل هو تام أو ليس بتام تأتي تتمة الكلام وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين راجعوا ما تعرض له السيد الإمام مفصلا في هذا البحث فعنده كلمات كثيرة في البحث الجزء الأول بدأ البحث في صفحة 194 بحث عن الإعانة على سيأتي بحثها نستفيد من كلامه وبحث في الروايات صفحة 217